بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 112 من الفقه الواضح. والنسب في الحالة الأولى يكون ثابتا من الزوج، فإن ولده قد خلق من مائه، ولهذا الولد كل حقوق الأولاد. أما النسب في الحالة الثانية المحرمة فإنه يأخذ حكم نسب الولد الذي ينشأ من زنا الزوجة ينفيه الزوج فيمتفي نسبه. وقد كتب الدكتور محمد سلام مذكور في هذا الموضوع كلاما طيبا، فراجعه إن شئت في كتابه الجنين والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي. وقد نصت دار الإفتاء المصرية على جواز هذه العملية بالشروط والضوابط التي أشرنا إليها، مصدرة هذه الفتوى 11 قاعدة تعتبر غاية في الدقة إليك بيانها. 1- المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التي استهدفتها أحكام الشريعة الإسلامية، ولهذا شرع النكاح وحرم السفاح والتبني. 2- الاختلاط بالمباشرة بين الرجل والمرأة هو الوسيلة الوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن في جسده لا يعدل عنه إلا لضرورة. 3- التداوي جائز شرعا بغير المحرم، بل قد يكون واجبا إذا ترتب عليه حفظ النفس وعلاج العقم في واحد من الزوجين. 4- تلقيح الزوجة بذات مني زوجها دون شك في استبداله أو اختلاطه بمني غيره من إنسان أو مطلق حيوان جائز شرعا، فإذا ثبت النسب، فإن كان من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعا ويكون في معنى الزنا ونتائجه. في الحاشية 1 أحكام الأولاد في الإسلام. 5- تلقيح بويضة امرأة ببني رجل ليس زوجها، ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المني حرام ويدخل في معنى الزنا. 6- أخذ بويضة الزوجة التي لا تحمل وتلقيحها ببني زوجها خارج رحمها أنابيب، وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط ببني إنسان آخر أو حيوان لداع طبي، وبعد نصح طبيب حاذق مجرب بتعيين هذا الطريق، هذه الصورة جائزة شرعا. 7- التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما في رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات لفترة معينة، يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم الزوجة، فيه إفساد لخليقة الله سبحانه وتعالى في أرضه ويحرم فعله. 8- الزوج الذي يتبنى أي طفل انفصل وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة لا يكون ابنا له شرعا، والزوج الذي يقبل أن تحمل زوجته نطفة غيره سواء بالزنا الفعلي أو بما في معناه سماه الإسلام ديوثا. 9- كل طفل ناشئ بالطرق المحرمة قطعا من التلقيح الصناعي لا ينسب إلى أب جبرا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي تماما. 10- الطبيب هو الخبير الفني في إجراء التلقيح الصناعي أيا كانت صورته، فإن كان عمله في صورة غير مشروعة كان آثما وكسبه حرام، وعليه أن يقف عند الحد المباح. 11- إنشاء مستودع نستحلب فيه أو تستحلب فيه نطف الرجال لهم صفات معينة لتلقح بها نساء لهن صفات معينة شر مستطير على نظام الأسرة ونذير بانتهاء الحياة الأسرية كما أرادها الله سبحانه وتعالى. وعلى ضوء هذه القواعد جاءت الفتوى تدور في فلكها، فراجعها إن شئت في كتاب الفتاوى المجلد التاسع، أتابع بعون الله عز وجل. أحكام المولود، تكلمنا فيما سبق عن أحكام الجنين وما يتصل به من قريب أو من بعيد، ونتكلم هنا عن أحكام المولود وهو من خرج من بطن أمه حيا، فنذكر كيف يستقبل ومتى يسمى ومتى يختن، وماذا يستحب فعله يوم ولادته ويوم السابع من ولادته، وغير ذلك من الأحكام التي تخصه وتخص أبويه بسببه. والله تعالى المستعان. من يباشر التوليد؟ ينبغي أن تكون المرأة الخبيرة بإجراء الولادة هي التي تباشر توليد أختها، ومعها من النساء من تعينها على ذلك، فإسناد أمر التوليد إليهن واجب إلا عند الضرورة الملجئة بأن لا يكون هناك من النساء من تحسن هذا الأمر، فإنه يجوز أن يقوم بعملية التوليد طبيب مسلم، فإن لم يكن هناك طبيب مسلم جاز أن يتولى هذا العمل طبيب غير مسلم لضرورة، والأمر لله سبحانه وتعالى. يدل على ذلك عموم قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فهذه الآية وإن كانت نزلت في شأن إباحة الميتة لمن لم يجد ما يتقوت به وأشرف على الهلاك، فإنها تتناول بعمومها جميع حالات الاضطرار، فالضرورات تبيح المحظورات كما يقرر علماء الأصول أخذا من عموم هذه الآية. استحباب البشرى والتهنئة بالمولود ومتى ولد المولود، واستهل صارخا، واستحب لمن حضر الولادة من النساء أو من كان قريبا من مكانها وعلم الخبر أن يسارع إلى والده فيبشره بذلك المولود ذكرا كان أو أنثى، فإدخال السرور على الوالد وأقاربه وأصدقائه أمر محبوب يدعو إليه الشرع ويرغب فيه، وهو عرف قديم يدل على التحابب والتآخي والتعاون على فعل الخير وصنع المعروف، وهي بشرى مزدوجة لأنها تنبئ الوالد ومن في حكمه على سلامة الأم وسلامة المولود. في الحاشية واحد سورة البقرة، تابع بعون الله عز وجل. والبشرى بالمولود قد ورد لها ذكرى في القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وقال جل شأنه: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، عيسى بن مريم. وقال سبحانه: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، إلى غير ذلك من الآيات. ولما ولد الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشرت به ثويبة جارية عمه أبي لهب، ففرح بذلك وأعتقها، فإن فاتت البشارة بأن كان الوالد غائبا قامت مقامها التهنئة عند حضوره أو بالمراسلة ونحوها، ويجمع بينهما في حديث واحد بأن يقول البشير: أبشر يا فلان بولد جعله الله مباركا وأعانك على تربيته، ونحو ذلك من الدعاء. وإذا كانت أنثى قال ذلك وأكثر، لأن الإسلام لا يفرق بين الذكر والأنثى فهما في التكليف سواء، وقد تكون الأنثى أنفع لأبويها من الولد كما دلت على ذلك التجارب. هو الفرق بين البشرى والتهنئة أن البشرى إعلام بما يسر، والتهنئة دعاء بالخير بعدها. قال ابن القيم: ولا ينبغي للرجل أن يهنئ بالابن ولا يهنئ بالبنت بل يهنئ بهما أو يترك التهنئة بهما ليتخلص من سيئة الجاهلية، فإن كثيرا منهم كانوا يهنئون بالابن وبوفاة البنت دون ولادتها. وقال أبو بكر ابن المنذر في الأوساط روينا عن الحسن البصري أن رجلا جاء إليه وعنده رجل قد ولد له غلام، فقال له يهنئك الفارس، فقال له الحسن ما يدريك فارس هو أم حمار؟ قال فكيف نقول؟ قال قل بورك في الموهوب، شكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بروه. والله تعالى أعلم. في الحاشية 1 سورة مريم، 2 سورة آل عمران، 3 سورة هود، 4 تحفة المولود بأحكام المولود، عيد تحفة المولود بأحكام المولود. أتابعوا بعون الله عز وجل استحباب التأذين والإقامة في أذنيه. يستحب أن يؤذن رجل صالح في أذن المولود اليمنى عند ولادته ويقيم في أذنه اليسرى، لما رواه الحاكم عن أبي رافع رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ورأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. ورواه أبو داود والترمذي وقالا حديث صحيح. وسر التأذين والله تعالى أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. غير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حين يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها الله سبحانه وتعالى وشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه أو فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على عودة الشيطان، كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها. ولغير ذلك من الحكم تحنيكه. يستحب أن يحنك الصبي بتمرة تمضغ ويدلك بها فمه من الداخل، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال ولد لي غلام فأتيت به النبي عليه الصلاة والسلام فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. زاد البخاري ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولده أو أكبر ولد أبي موسى وكان أكبر ولد أبي موسى. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل الصبي؟ قالت أم سليم هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت واري الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال له أبو طلحة احمله حتى نأتي به النبي، وبعث به بتمرات، فأخذه النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات، فأخذها النبي عليه السلام فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. في الحاشية 1 تحفة المولود بأحكام المولود. وتابع بعون الله عز وجل استحباب العقيقة. ويستحب في اليوم السابع من ولادته أن يقوم والده أو من يسد مسده بذبح شاة واحدة إذا كان المولود أنثى وشاتين إذا كان المولود ذكرا أو شاة واحدة إن لم يستطع أن يذبح شاتين ويطعم من لحمها الفقراء والمساكين والجيران وغيرهم ولو كانوا أغنياء وقد كان الناس في الجاهلية يفعلون ذلك فجاء الإسلام فأقرهم عليها لما فيها من المنافع وإظهار الابتهاج بالمولود روى البخاري في صحيحه عن سلمان بن عمار الضبي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع الغلام فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه أهل السنن كلهم وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة رواه الإمام والترمذي وقال حديث صحيح ويستحب فيها ما يستحب في الأضحية من الصدقة وتفريق اللحم فالذبيحة عن الولد فيها معنى القربان والشكران والفداء والصدقة وإطعام الطعام عند حوادث السرور العظام أو إطعام الطعام عند حوادث السرور العظام شكرا لله سبحانه وتعالى وإظهارا لنعمته التي هي غاية المقصود من النكاح فإذا شرع الإطعام للنكاح الذي هو وسيلة إلى حصول هذه النعمة فلأم تشرع عند الغاية المطلوبة أولى وأحرى ومن المستحب أن تكون العقيقة في اليوم السابع من الولادة كما قدمنا لما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يماطع رؤوسهما الأذى ويستحب يوم الولادة على الأصح من أقوال الفقهاء نص عليه النووي إذن ويستحب يوم الولادة على الأصح من أقوال الفقهاء نص عليه النووي في المجموع فولد في الليل حسب اليوم أو حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف قال الشيرازي في المهذب فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم قال النووي ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة لكن يستحب أي لا يؤخر عن سن البلوغ أو لا يؤخر عن سن البلوغ أو لا يؤخر عن سن البلوغ والله تعالى أعلم ولو مات المولود قبل أن يعق عنه سقط استحباب العقيقة على الأصح والله تعالى أعلم هذا ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية وذلك بأن تكون من المعز أو الضأن سليمة من العيوب إلى آخر ما ذكرناه في الأضحية ويستحب للرجل أن يذبح عقيقته إن استطاع وأن يسمي الله سبحانه وتعالى ويقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عندما عق عن الحسن والحسين عليهما السلام قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في الترمذي وغيره عق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الحسن والحسين وقال قولوا بسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان قال صاحب المهذب والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها أو لا يكسر عظمها لما روي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا أو جدولا ولا يكسر عظم ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع ولأنه أول ذبيحة فاستحب ألا يكسر عظم تفاؤلا بسلامة أعضائه ويستحب أن يطبخ من لحمها طبيخا حلوى تفاؤلا بحلاوة إخلاقه حلق رأسه والتصدق بوزن شعره يستحب حلق رأس الصبي أعيد يستحب حلق شعر رأس الصبي وتصدق بوزنه فضة روى مالك في موطئه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة. وهذا الحديث يبين أن حلق الرأس والتصدق بزينة شعره ليس خاصا بالصبي الذكر، وإنما هو عام في الذكر والأنثى. وقال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن علي يقول: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد لها ولد إلا أمرت بحلق رأسه وتصدقت بوزن شعره ورقاء. والولد لفظ يشمل الذكر والأنثى كما هو معلوم من اللغة. واستحب بعض الفقهاء أن يبدأ بالحلق قبل ذبح العقيقة تمييزا له عن مناسك الحج، فإن الحاج يسن له أن ينحر هديه قبل أن يحلق رأسه. هذا وينبغي أن يحلق شعر الصبي كله ولا يترك في رأسه قزعة، فقد نهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن القزع، وهي حلق بعض شعر رأس الصبي وترك بعضه. في الحاشية واحد انظر المجموع للإمام النووي، وتابع بعون الله عز وجل. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن القزع تسميته، ويستحب لما ولد له ولد أن يسميه اسما حسنا، وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وروى أبو داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. وأيضا: أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء، وأحب أسماء الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد. والتسمية حق للأب لا للأم. قال ابن القيم في تحفة المولود: هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، فإن تنازعا في تسمية الولد كان الحكم له والقول قوله لأنه ينسب إليه. قال سبحانه وتعالى: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ويجوز للوالد أن يكني ولده تكريما له، فقد فعل ذلك كثير من الصحابة والتابعين، منهم أبو طلحة بن عبد الله فقد كنى ولدا له وهو صغير بأبي عمير. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو عصفور كان يلعب به أبو عمير هذا، وهو أخو أنس من أمه، فمات هذا العصفور، فبكاه أبو عمير مدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحادثه ويواسيه في عصفوره هذا مداعبة له وإعجابا به. قال ابن القيم في تحفة المودود: وكان أنس يكنى قبل أن يولد له بأبي حمزة، وأبو هريرة كان يكنى بذلك ولم يكن له ولد إذ ذاك. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تكنى بأم عبد الله، وهو عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر. في الحاشية واحد صاد 106 2 سورة الأحزاب، وتابع بعون الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: هذا هو الصحيح للحديث الذي رواه أو الذي روي أنها أسقطت من النبي عليه الصلاة والسلام سقطا فسماه عبد الله وكناها به، فإنه حديث لا يصح. قال: ويجوز تكنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده ولم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر، ولا لعمر ابن اسمه حفص، ولا لأبي ذر ابن اسمه ذر، ولا لخالد بن اسمه سليمان، وكان يكنى أبا سليمان وكذلك أبو سلمة، وهو أكثر من أن يحصى. والكنية هي ما صدرت صدرت بأب أو أم أو بأم، يقال أبو فلان وأم فلان. هذا وهناك أسماء وكنى يكره التسمي والتكني بها، وأسماء وكنى يحرم التسمي والتكني بها. وفيما يلي عرض لبعضها مضافا إليها الألقاب التي يكره التنابز بها أو يحرم ما يكره من الأسماء. واحد، يكره من الأسماء ما يؤدي نفيه عند السؤال عنه إلى التشاؤم، وذلك مثل ما ورد في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك يسار يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا، أو كما قال، أي فإنك إذا قلت فلان موجود هنا فقيل لك لا تشعر بالتشاؤم، أو حالة نفسية تجلب الحزن والكآبة في النفوس المريضة وغير المريضة أحيانا. فلو سألت أهل البيت أنجاح موجود أو رباح أو سرور أو يسار مثلا، فقالوا لك لا، وجدت في نفسك شيئا من الطيرة، وهي ضد التفاؤل، وقد أمرنا بالتفاؤل ونهينا عن الطيرة في أحاديث كثيرة. اثنان، وتكره التسمية بالأسماء القبيحة مثل حرب ومرة وكلب وكليب وعاصي وعاصية وشيطان وشهاب وظالم وحمار وأشباهها. من الجهل أن يسمى الرجل ابنه باسم قبيح من أجل أن يعيش، وهذا غالبا ما تفعله النساء في البوادي والقرى، وتشتد الكراهة بحسب قبح الاسم. ثلاثة، ويكره للرجل والمرأة أن يسمي نفسه بما يوهم تزكيته. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها أو برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وفي صحيح مسلم عن زينب بنت أبي سلمة قالت: سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموها زينب. قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس قال: كانت جارية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة. وفي سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال الأعمش: لا أدري أذكر نافعا أم لا. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عشت إن شاء الله لأنهين أمتي أن يسموا رباحا ونجيحا وأفلح ويسار. قال ابن القيم: وفي معنى هذا مبارك ومفلح وخير ومسرور ونعمة وما أشبه ذلك، فإن المعنى الذي كره له النبي صلى الله عليه وسلم التسمية بتلك الأربعة موجود فيها. فإن يقال عندك خير، عندك سرور، عندك نعمة، فيقول لا، فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به وتدخل في باب المنطق المكروه. وفي الحديث أنه كره أن يقال خرج من عندي برة، مع أن فيه معنى آخر يقتضي النهي، وهو تزكية النفس بأنه مبارك ومفلح، وقد لا يكون كذلك. 4. وتكره التسمية بأسماء الشياطين كخنزب والولهان والأعور والأجدع. قال الشعبي عن مسروق: لقيت عمر بن الخطاب فقال: ممن أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان. في الحاشية: 1. تحفة المودود. وتابع بعون الله عز وجل. وفي سنن ابن ماجه وزيادات عبد الله في مسند أبيه من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وشكى إليه عثمان بن أبي العاص من وساوسه في الصلاة، فقال: ذلك شيطان يقال له خنزب، أو كما قال. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه أن رجلا كان اسمه الحباب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، قال: الحباب شيطان. 5. وتكره التسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة كفرعون وقارون وهامان والوليد. قال عبد الرزاق في الجامع: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أراد رجلا أن يسمي ابنا له الوليد، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه سيكون رجل يقال له الوليد يعمل في أمتي بعمل فرعون في قومه. 6. ويكره التسمية بأسماء الملائكة عند بعض الفقهاء كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل. قال أشهب: سئل مالك عن التسمي بجبريل فكره ذلك ولم يعجبه. ويرى الشافعية كثيرا من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم جواز التسمية بأسماء الملائكة من غير كراهة، كما أفاده النووي في المجموع. ما يحرم من الأسماء: 1. يحرم على العبد أن يتسمى باسم من أسماء الله الحسنى أو يسمي ولده بذلك. 2. هو يحرم أن يتسمى أو يسمي ولده بعبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسين وغير ذلك من الأسماء التي يضاف فيها لفظ العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر متفق عليه كما أفاده جمهور الفقهاء. 3. ويحرم التسمية بملك الملوك أو سلطان السلاطين وشاه شاه. قبل المتابعة في الحاشية: 1. تحفة المودود. 2. انظر هذه المسألة جيم 8. وتابع بعون الله عز وجل، يعني ملك الملوك بالفارسية، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك. وفي رواية: أخنع بدل أخنع. وفي رواية لمسلم: أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك ولا ملك إلا الله. أعيد: أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا أو لا ملك إلا الله. ومعنى أخنع وأخنى أوضع، ويقال على ذلك التسمية بقاضي القضاء وحاكم الحكام والحاكم بأمره. وما في معنى ذلك: فإن قاضي القضاء وحاكم الحكام والحاكم بأمره هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فمن الورع ترك هذه التسمية، فهي إن لم تكن حراما كانت مكروهة كراهة تحريم، لما فيها من إيهام المشاركة لله سبحانه وتعالى في أخص خصائصه. والله سبحانه وتعالى أعلم. الألقاب والكنى، ما يقال من الأسماء ينبغي أن يقال في الكنى والألقاب، غير أن اللقب إذا اشتهر صاحبه به وتناسى الناس معناه ومقزاه وأصبح خفيفا على صاحبه لا يغضب منه ولا يتمنى أن يزول عنه، جاز أن ينادى به ويخبر به عنه أو يخبر به عنه. على الراجح من أقوال الفقهاء كالأعمش والأشتر والأعرج والأصم، فهي ألقاب لعلماء مبرزين في العلم قد اضطرد استعمالها من غير نكير على ألسنة أهل العلم قديما وحديثا. وقد نقل ابن القيم الجواز عن أحمد، وكذلك القول في الكنية. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى المجلد الثاني من الفقه الواضح بعون الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.